بين العلم والإيمان،
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن على وعد بلقاء لنستكمل ما بدأناه من حلقات سابقة، لكي نتحدث عن الإعجاز الهندسي والإعجاز المعماري في بعض من آيات القرآن الكريم. كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن الإعجاز في ذكر الحضارات المعمارية التي سبقت نزول القرآن الكريم، وقد تحدثنا عن حضارتي عاد وثمود، وكنت أنوي في تلك الحلقة أن أستكمل حديثي وأتحدث عن حضارة فرعون ذي الأوتاد، ولكن مناسبة هامة، ألا وهي الاحتفال بذكرى النصر العظيم، ذكرى نصر 6 أكتوبر على العدو الغاشم، العدو الصهيوني، جعلتني يعني أستثني تلك الحلقة وأؤجل حلقة فرعون بالأوتاد لحلقة قادمة بإذن الله، وأتحدث إليكم في تلك الحلقة عن هذا النصر العظيم من خلال إظهار ما يعني ذكره القرآن الكريم عن الطبيعة النفسية والطبيعة القتالية وعن أسلوب اليهود منذ يعني القدم وحتى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن الكريم قد كشف لنا ما يعني يخبئ اليهود في نفوسهم من عداء ومن بغض لأهل الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتجدن أكثر أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود يأتون في مقدمة الناس الذين هم أشد عداوة للذين آمنوا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم، ومن إعجاز القرآن الكريم أنه يعني دائما ما يتنبأ ويسبق يعني في مجالات متعددة، ثم بعد ذلك بتأتي الأحداث والوقائع المشاهدة لكي تشهد بصدق القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال يعني في سورة المسد، القرآن الكريم تنبأ بأن يعني أبي لهب سيدخل النار ولن يؤمن، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. وأنا هنا أستشهد يعني بفضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله، كان يقول يعني كان ممكن أبو لهب بكلمة واحدة ينطقها ولو نفاقا لهدم كل قضية الإيمان. القرآن تنبأ في سورة المسد بأن يعني أبي لهب وزوجته حمالة الحطب سيكونون في النار، وبالرغم من ذلك لم ينطق أبي لهب بالشهادتين ولو كذبا ونفاقا، سبحان الله. أيضا بالنسبة لليهود، القرآن الكريم بيخبرنا عن طبائع وعن طبيعة متأصلة في نفوسهم، وأنهم لن يستطيعوا أن يغيروها، وهذا ما سوف نوضحه في تلك الحلقة. ويعني وبخاصة من آيتين كريمتين في سورة الحشر، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. تلك الآية الكريمة، الآية الثانية من سورة الحشر، بتتحدث عن إخراج يهود بني النضير من المدينة المنورة. وسبحان الله، وأنا أقرأ الآن تلك الآية وكأني أجدها بتسقط على الواقع الذي نعيش فيه. تلك الآية الكريمة بتتحدث عما فعله اليهود مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد أرادوا أن يقتلوه ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظه بحفظه وبقدرته وبقوته. لقد خانوا العهد، لذلك فقد أمره الله سبحانه وتعالى، أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يخرجهم من المدينة المنورة لأنهم نقضوا العهد. سبحان الله، هم يعني في داخلهم اعتقدوا أن الحصون التي شيدوها سوف تمنعهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين. إذا أردنا أن نسقط نفس الآية على الواقع الذي عشناه منذ عدة عقود مع اليهود ومع الإسرائيليين، عندما اعتقدوا أنهم إذا يعني قاموا ببناء حصن منيع وسد منيع وخط منيع وخط بارليف، وبأنهم القوة التي لا تهزم، اعتقدوا نفس الاعتقاد. الأحفاد اعتقدوا يعني نفس اعتقاد الأجداد، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أتاهم من حيث لم يحتسبوا. إذا نظرنا إلى الخريطة التي سوف تظهر على الشاشة، وهي بتوضح المدينة المنورة على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتوجد ثلاثة أسهم حمراء، كل سهم بيشير إلى موقع وإلى مساكن وحصون اليهود، وكانوا يعني ثلاثة فرق: بنو قوينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. فتلك الخريطة بتوضح التي يعني تشير إليها ثلاثة أسهم، كل سهم بيشير إلى مساكن وحصون اليهود، ونرى أيضا أنهم يعني كانت مواقع المساكن والحصون إلى يعني الجنوب، إلى جنوب المدينة المنورة. وتلك هي طبيعة اليهود، أنهم دائما ينعزلون عن المجتمعات التي يعيشون فيها، وذلك لأنهم يعني بداخل نفسياتهم عداء وبغض لكل المجتمعات ولكل أصحاب الديانات الأخرى. يبقى الآية الثانية من سورة الحشر بتوضح أن يهود بني النضير قد اعتقدوا أن الحصون التي أقاموها سوف تمنعهم من عذاب الله ومن يعني صح من المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن صحابته الكرام، ولكن الله سبحانه وتعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا وألقى في قلوبهم الرعب. ثم بعد ذلك وفي آية ثانية من نفس السورة، سورة الحشر، وتحديدا الآية 14، بيحدثنا القرآن الكريم وبيعطينا قاعدة أساسية يتصف بها اليهود في يعني قتالهم مع الآخرين. وتلك الآية الكريمة بتكشف مكنونات ما في أنفسهم، وبتكشف يعني طبيعتهم النفسية التي بنيت على الخوف وعلى الهلع وعلى عدم مواجهة الأعداء وجها لوجه، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تلك الآية الكريمة الآية 14 من سورة الحشر بتوضح بعض الحقائق التي أقرها القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا. الحقيقة القرآنية الأولى التي يكشفها القرآن للشخصية اليهودية وللنفسية اليهودية ولطبائع اليهود أن تلك الشخصية يغلب عليها الخوف والهلع، فدائما ما يلجؤون لبناء الحصون والجدر والأسوار للمحاربة من خلفها. ربما يقول البعض أن القرآن إذا كان قد قال ذلك فأن يعني الرسول ربما يكون كما يقول أعداء الإسلام أن رسول المسلمين هو الذي كتب تلك الآيات، يعني حاشا لله، وذلك لأنه رأى بعينيه يعني اليهود في المدينة المنورة وأنهم أهل حصون ودائما ما يعني يحتمون في تلك الحصون. ولكننا سوف نرى بإذن الله في تلك الحلقة وهذا من إعجاز وهيمنة القرآن الكريم على كل البشر أن تلك الطبيعة موجودة في اليهود يعني حتى العصر الذي نعيش فيه، وسوف تستمر تلك الطبيعة إلى نهاية العالم. الحقيقة الأخرى أن ظاهر اليهود وظاهر هؤلاء القوم أنهم مجتمعين ومتحدين بعضهم مع بعض، ولكن الواقع وكما تخبر الآيات تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. في الواقع رغم أن الظاهر ربما ينبئ بغير ذلك، ولكن الواقع يقول أن أساس المجتمعات اليهودية يغلب عليها الفرقة والشتات. وإذا أردت أن أضرب يعني مثلا على ذلك فأستطيع أن أضرب هذا المثل من العصر الحديث وبعد أن دخل الإسرائيليون واحتل الإسرائيليون فلسطين وتحديدا في عام 48. المجتمع اليهودي أو المجتمع الإسرائيلي والذي ربما لأول وهلة يبدو مجتمع من الخارج مجتمع متماسك، والبعض يتغنون بما يعني في هذا المجتمع من ديمقراطية وتقدم وما إلى ذلك، هم يعيشون على موائد الأمم الأخرى، كما أنهم في نفس داخل هذا المجتمع تجد فريقين أساسيين، وتجد أن هذا المجتمع مجتمع عنصري، وذلك لأنهم قد فرقوا بين اليهود الغربيين واليهود الشرقيين الإشكناز والسفرديم، يقولون هذا يهودي شرقي إذن له مرتبة تالية، يهودي مثلا أتى من الدول العربية أو من أثيوبيا أو من أفريقيا أو من دولة شرقية أوروبية لا يعامل نفس معاملة اليهود الغربي. هذا مثال بسيط ربما نعرفه جميعا يوضح فعلا تنبؤ القرآن الكريم، وأن فعلا القرآن الكريم هو وحي من عند الله، وأنه يستطيع فعلا لأنه كلام الله أن يطلع على سرائر الأنفس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الحقيقة الثالثة أن يعني التاريخ وعلى مر التاريخ والزمان فإننا نرى أنه بالرغم من تلك التحصينات والقرى المحصنة والأسوار الدفاعية والجدر، ولاحظ تعبير القرآني لم يقل جدار، إنها جدر، ربما تجد في الموقع الواحد أو في المستوطنة الواحدة كما سوف نعرض أكثر من جدار، لدرجة الآن يعني البعض بيطلق على إسرائيل أنها يعني بلد الجدران، جدران أو أسلاك شائكة من ناحية سوريا ومن ناحية الأردن، ثم أرادوا أيضا أن يقيموا يعني في سنة 2009 من ناحية مصر وهو الجدار الفولاذي، ولكنه توقف بعد الثورة المباركة في 25 يناير. ثم سوف نرى الجدار العازل بين المستوطنات الإسرائيلية والصهيونية وبين مستوطنات أهلنا وأهالينا في فلسطين. يبقى بالرغم من تلك التحصينات الهائلة عبر العصور، فالهزيمة والذلة والمسكنة واقعة بهم لا محالة. وأكبر دليل على ذلك النصر الذي من الله به علينا في حرب 6 أكتوبر عام 73. دعوني أنتقل وأدلل لكم بالشواهد التاريخية والشواهد المادية على صدق هذا الكلام، وأن الشواهد التاريخية والوقائع الملموسة التي نعرفها جميعا وربما يعني عشنا أجزاء منها بتشهد للقرآن الكريم وبتشهد للآيات الكريمات التي وردت في سورة الحشر. على سبيل المثال، فطبيعة اليهود منذ حتى قبل الإسلام وقبل بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يتحصنون في قلاع ويحاربون دائما من وراء جدر. أضرب مثالا على ذلك بقلعة تاريخية تسمى قلعة الماسادة، وهي آخر قلعة يهودية سقطت في يد الرومان أثناء التمرد اليهودي ضد الإمبراطورية الرومانية. وكانت تلك القلعة تقع بالقرب من البحر الميت، ويقال أن هيرود الكبير قد شيدها قبل الميلاد، وأن الرومان قد حاصروها عدة أسابيع عام 73 ميلادية بعد الميلاد. ويعني المؤرخ اليهودي يوسيفوس انفرد بروايته عن تلك القلعة، وربما طبعا بعض المؤرخين يقولون أن قلعة الماسادة هذه ما هي إلا أسطورة أو أكذوبة يهودية. ولكن ما نأخذه من تلك الرواية التي قال بها يوسيفوس المؤرخ اليهودي المعروف أنها حتى ولو كانت هي رواية خرافية أو أسطورية أو أسطورة من الأساطير، فتجد دائما العقلية اليهودية بتتمسك بفكرة القلاع والحصون والجدر والأسوار الدفاعية. ثم بعد ذلك أعطيكم مثالين من عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. حصون بني النضير، والتي يعني أشارت إليها الآية الثانية من سورة الحشر. فقد قرر المسلمون وقرر المصطفى عليه الصلاة والسلام مهاجمة تلك الحصون في عام 4 هجرية بعد محاولة للاعتداء ولقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد حصار قصير لتلك الحصون انسحب اليهود منها بعد أن خربوها بأيديهم وأخذوا ما بها من أبواب ومن جذوع للنخل كانت تسقط تلك البيوت، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قد خيب ظنهم وأتاهم من حيث لا يشعرون. يبقى أدي مثال واقعي تاريخي وموجود بقايا لتلك الآثار في المدينة المنورة وفي خيبر كما سوف نرى. المثال الثاني أيضا على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو كما نرى على الشاشة هو بقايا حصن أو حصون خيبر، والتي تقع على مسافة حوالي 170 كيلومتر شمال المدينة المنورة، وتلك هي بقايا بيوت اليهود والتي تمكن المسلمون من اقتحامها واقتحام حصن خيبر في عام 7 هجرية، وانتهت المواجهة ايضا بجلاء اليهود عن مدينة خيبر. انظروا الى تلك البقايا، بقايا البيوت، بيوت التي كان يسكنها اليهود، وهنا في هذا التل المرتفع يعني بقايا القلعة الحصينة التي أقامها اليهود في ذلك الوقت، وها هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ترفرف عليها كما رفرفت أعلام مصر على خط بارليف في انتصار 6 أكتوبر. يبقى سبحان الله مهما أقاموا من حصون ومهما يعني أقاموا من جدر ومن أسوار دفاعية، فالهزيمة والذلة والمسكنة هي النهاية الطبيعية لهؤلاء القوم. لأنهم كذبوا بما أنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد كذبوا على علم، فهم قوم قد غضب الله عليهم، وذلك لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه. مثال آخر ربما نعرفه جميعا ويكشف عن النفسية وعن الشخصية اليهودية وأنها شخصية انعزالية، شخصية دائما ما تعادي المجتمعات التي تعيش فيها أو عاشت فيها، وأنها دائما شخصية تميل إلى العزلة، ونحن في ذلك لا نبالغ ولا نهاجم بلا دليل، ولكن الأدلة الموجودة والأدلة المادية والشواهد المادية تقول لنا ذلك. إذا ذهبت على سبيل المثال بالقرب من يعني شارع المسكي وسألت عن حارة اليهود في مصر، فسوف تجد حتى تلك اللحظة حارة كان يعيش فيها اليهود قبل يعني أن يطردوا أو يخرجوا من مصر في نهاية الستينيات من القرن الماضي. وتلك يعني المناطق والتي تسمى باللغة الإيطالية الجيتو، الجيتو دي هو عبارة عن حارة أو عدة حواري مقفلة كان يسكن فيها اليهود في كل المجتمعات التي يعني عاشوا فيها، سواء كانت مجتمعات أوروبية أو مجتمعات عربية أو إسلامية. وأنا أيضا شاهدت بعيني في مدينة تطوان في المغرب وزرتها منذ عدة سنوات، يعني منطقة حي يسمى حي الملاح، وهذا الحي طبعا معروف لي يعني إخواننا المغاربة، كان هذا الحي يعيش أيضا فيه اليهود وينعزلون كما هو معروف عنهم يعني عن المجتمعات التي يعيشون فيها، وهو ما يكشف أيضا عن طبيعتهم الانعزالية الغامضة، فهم إما أن يعيشوا في حصون أو في يعني أو يحاربون ويقاتلون في يعني في قرى محصنة أو من وراء جدر، وحتى في أوقات السلم هم تعودوا أن يكون لهم إما شوارع أو حواري أو مناطق خاصة، يعني هنا في مصر يعني معروفة باسم حارة اليهود، وهي موجودة حتى تلك اللحظة، وموجود يعني بقايا معبد يهودي في تلك المنطقة أو ما يعرف في العالم باسم الجيتو، وهي كلمة إيطالية، لأن يعني أحياء الجيتو دي أول ما نشأت تقريبا في القرن السادس عشر في إيطاليا. يبقى ده مثال رابع. احنا قلنا قلعة المسادة، حصون بني النضير، حصون خيبر، الجيتو أو حارات اليهود المنتشرة، وحتى تلك اللحظة يعني في مناطق يعني سواء في أوروبا أو في الدول العربية أو الإسلامية. تعالوا أيضا ننتقل بقى إلى خط بارليف. وما أدراك ما خط بارليف؟ الذي أنفق عليه الإسرائيليون مليارات من الدولارات، ويعني وأقاموا هذا الخط بطول قناة السويس، وزودوه بأحدث تسليح وأحدث أجهزة حماية واستشعار ومراقبة ورد، كما قاموا بإقامة عدة نقاط حصينة في جوف هذا الساتر التراب الضخم، والذي تم تقويته من الداخل بيعني قضبان حديدية تم انتزاعها من السكك الحديدية التي كانت موجودة في سيناء. وأكثر من ذلك وضعوا فيه خزانات ليعني النابلم وأنابيب، بحيث لو أنه يعني فكر الجيش المصري في أن يعبر لحولوا يعني قناة السويس إلى بحيرة أو قناة من النيران. ولكن الله سبحانه وتعالى قد ألهم واحد من المهندسين المصريين، من سلاح المهندسين المصريين، وهو يعني من الإخوة الأقباط، ألهمه الله حيث كان يعمل مهندسا في السد العالي، فيعني ألهمه الله سبحانه وتعالى لينصر هذا البلد الطيب المبارك على هؤلاء الشذمة الحاقدة، هؤلاء الصهاينة، فتم استخدام، فقالوا إذا كان خط بارليف هو المشكلة فإن الحل موجود أمام تلك المشكلة، موجود في مياه يعني قناة السويس، فتم اختراع يعني عبارة عن مدافع من الماء، فاستطاعوا أن يثقبوا هذا الجدار الحصين، ومرة أخرى يتم اقتحام هذا الجدار أو هذا السور، وهو يعني كان يرتفع حوالي 20 مترا، وقاعدته من أسفل من 20 إلى 25 متر، والصورتان في الجهة اليسرى بتوضح جنودنا المصريون البواسل وهم يقتحمون هذا الخط في 6 ساعات، في 6 ساعات فقط أو في عدة ساعات، ثم يرفعون العلم المصري على هذا الخط الذي اعتقد اليهود واعتقد الإسرائيليون أنه يعني خط لا يمكن أن يقتحم ولا يمكن أن يتم اختراقه. وأنا طبعا في حلقة سابقة كنت أتكلم عن ردم ذو القرنين، وأقول لو أي إنسان أراد أن يعرف فعلا المعيارين التصميمين لأي ردم أو لأي سد أو لأي خط دفاعي، فعليه أن يقرأ نهايات سورة الكهف، والتي تتحدث عن الردم الذي أقامه ذو القرنين من سبيكة بتتكون من يعني زبر الحديد، من قطع الحديد الذي تم إيقاد النيران فيه حتى أصبح ساخنا وسائلا، ثم تم وضع النحاس المذاب عليه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ولكن حييم بارليف هذا القائد الإسرائيلي المغرور، والذي كانت فكرته هذا يعني السور أو الجدار الدفاعي، طبعا بعد أن تم اقتحام هذا الخط الدفاعي يعني المهول، طبعا شعر بحسرة وبخيبة أمل، فتلك الملايين وتلك المليارات التي أنفقت ذهبت أدراج الرياح بفضل جنودنا المصريون البواسل، وبفضل يعني الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وبفضل كلمة الله أكبر. طيب يبقى آدي مثال خامس بيوضح أن القرآن الكريم فعلا يعني بيتنبأ بأفعال هؤلاء اليهود، وأنهم لا يستطيعوا أن ينفكوا عن يعني الحقيقة القرآنية التي قررها الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر منذ أكثر من 14 قرنا. طيب يعني احنا ان شاء الله هناخد فاصل بإذن الله ثم نعود.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبت الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور.
بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن قد عدنا. طبعا من الأمثلة المعروفة يعني في بدايات الألفية الثالثة هو الجدار العازل الذي يعني بدأ الصهاينة بالفعل وأقاموا جزء كبير منه، وهذا هو الفيلم الذي يوضح هذا الجدار الأسمنتي العازل المسلح بالحديد، وهو بارتفاع 8 أمتار. هنا نجد طبعا المستوطنات اللي هي باللون البرتقالي، هذا القراميد دي مستوطنات يهودية، وفي هنا على بعد السور العازل وسوف تقترب الكاميرا، والمستوطنات البعيدة دي مستوطنات فلسطينية، وهم ايضا قاموا بعمل هذا الجدار العازل، والذي يعني يمتد الان تم بناء حوالي 500 كيلو متر او اكثر، والخطة المستقبلية ربما يصل الى 700 كيلو متر او اكثر، حتى يحدد جزء كبير من الضفة الغربية وهو ما يسمونه بالمنطقة العازلة الخضراء. طبعا تلك الأسوار الشائكة سوف تتحول إلى مثل هذا الجدار الأسمنتي العازل، هذا كما نرى على الشاشة، والذي يفصل مستوطنات اليهود كما ترون عن المستوطنات الفلسطينية ويضع الفلسطينيون يعني وكأنهم موجودون في سجن كبير، هذا هو الجدار العازل. ولكن أنا أعرض هنا طبعا هذا الجدار لكي أقول أيضا ها هو القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا بيتنبأ بطبيعة اليهود بل ويقرر يعني تلك الطبيعة، وها نحن في بدايات الألفية الثالثة وما زالت الطبيعة اليهودية كما قرر القرآن لم تتغير ولن تتغير. وأنا أيضا أتنبأ لأنني مؤمن بما جاء في القرآن، وظنوا يعني أنه مانعتهم حصونهم، هم يظنون أن هذا الجدار سيكون فيه الحماية لهم، ولكن لو قرأوا القرآن الكريم ولو فهموا التاريخ وأحداث التاريخ لعرفوا النهاية المحتومة، هذا الجدار سوف يدمر بإذن الله كما حدث لخط بارليف وكما حدث للعديد من حصونهم في المدينة المنورة. نخرج لفاصل لأذان المغرب بإذن الله.
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن، بين العلم والإيمان، بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث قبل الفاصل عن يعني الجدار العازل، الجدار العنصري العازل الذي أقامه الإسرائيليون، وهم يظنون أن هذا الجدار يمكن أن يكون فيه الحماية لهم، ولكن يعني كما يعني أنبأ القرآن الكريم بأنهم مهما أقاموا من قرى محصنة ومن جدر فإن الخيبة والذلة والمسكنة هي النتيجة المحتومة، وسوف ينفقون الملايين بل المليارات من الدولارات، وبالرغم من ذلك فالنتيجة معروفة مسبقا بإذن الله. تعالوا بقى نختم تلك الحلقة بمثال أخير من المستوطنات الإسرائيلية المحصنة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. نحن رأينا أمثلة الجدر، وها نحن الآن بنرى تلك المستوطنات والتي سوف نتوقف أمام يعني تلك الصور. كل صورة بتوضح كيف أنهم يعني يحاولون أن يقيموا العديد من المستوطنات، كل صورة بتوضح موقع لمستوطنة مختلفة عن المستوطنة الأخرى. تلك المواقع كما ترون في قمم جبلية متحصنة، يعني شيء غريب جدا، هم يختارون كما ترون أربع أمثلة مختلفة وكلها يعني بتعطي الفكرة التي تسيطر على العقلية والنفسية اليهودية، كيف أنهم يستغلون حتى المناطق الطبيعية الحصينة يعني في مرتفعات كما ترون لإقامة مستوطناتهم. فالهلع والخوف دائما يعني هو الهاجز وهو المسيطر عليهم. تعالوا بقى ننتقل إلى شريحة تالية لكي تؤكد لنا تلك الأفكار. شريحة تالية برضو، الشريحة السابقة كانت المستوطنات بيتم تصويرها من أعلى في قمم الجبال، عندنا الصورة العليا برضو انظر دي بقى لقطة من أسفل كيف أن المستوطنة أيضا موجودة كده على هضبة أو على تل عالي، وهذا حتى بتجد صور لبعض الأغنام وهذا الرجل الفلسطيني الطيب الذي يرعى الغنم، ولكنهم يعني يخافون كما يقال من خيالاتهم، فهم يختارون دائما المستوطنات في مواقع مرتفعة أو محصنة طبيعية. إذا نظرنا إلى الصورة اليمنى من أسفل انظروا إلى شكل المستوطنة وكيف أنها تبدو فعلا وكأنها قلعة محصنة، وكيف أنه بيبني تلك المستوطنة على يعني الأرض متدرجة من أسفل إلى أعلى، وكأن يعني تلك المباني كلها وكأنها أبراج مراقبة حتى يمكن أن ترصد يعني أي غزو محتمل، يعني كما يعني هم يشعرون في خاطرهم أو في بالهم أو في هواجسهم. انظروا أيضا إلى الصورة اليسرى السفلى، انظروا إلى يعني سور الأول من الأسلاك الشائكة، ثم سور ثاني كما ترون على بعد مثلا 20 مترا، ثم بعد ذلك بتجد مساحة كبيرة من الأرض خالية، ثم المستوطنة، ثم مستوطنة إسرائيلية مقامة كما ترون. ألم يقل القرآن الكريم أنهم فعلا لا يقاتلونكم جميعا وهم مجتمعون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر؟ يبقى لازم حتى البيوت والمناطق السكنية هم يبنونها على هيئة قرى محصنة، كما رأينا إما أنهم يتحصنون في مناطق طبيعية، مناطق مرتفعة حتى يعني يكشفوا أي هجوم محتمل يمكن أن يأتي من أي جهة. الخوف والهلع فعلا يعني الله سبحانه وتعالى كما يعني أخبر ألقى الرعب في قلوبهم، الرعب موجود في قلوبهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم في الظاهر يعني بالنسبة لكثير من دول العالم وبالنسبة لكثير من الأفراد حتى ربما للأسف من بني جلدتنا، ولكنهم يقولون فيهم الأشعار والقصائد، ولكنهم أقول لهم لهؤلاء المعجبون يعني بالعدو، أقول لهم ويتغنون بالديمقراطية وبالاقتصاد وبالاستقرار، أقول لهم اقرأوا أولا القرآن الكريم وبخاصة سورة الحشر، ثم قوموا بإسقاط تلك الحقائق القرآنية على الوقائع والمشاهدات المادية، كما نرى سنرى أنهم يعيشون في هلع. سور ثم بعد ذلك بعدة أمتار سور آخر، ثم مسافة متروكة كحرم منطقة عازلة، ثم بعد ذلك يتم بناء المستوطن. يبقى إذن كل الأمثلة التي أوضحناها بتوضح فعلا روعة ودقة التعبير القرآني الذي يوضح الأسلوب والعناصر الدفاعية التي استخدمها اليهود ويستخدمونها وسيظلوا يعني يستخدمونها في المستقبل، والتي توضح نفسية اليهود التي يسيطر عليها الخوف والجبن والذلة والمسكنة. وهذا طبعا يعتبر من إعجاز القرآن الكريم ومن هيمنة القرآن الكريم على كل البشر. وصدق الله العظيم حيث يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبت الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.